بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الأدب: باب إجابة دعاء من بر والديه. قال رحمه الله تعالى: حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم بن علقمة قال أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: بينما ثلاثة نفر يتماشون أخذهم المطر فمالوا إلى غار في الجبل فانحطت على فم غارهم صخرة من الجبل فأطبقت عليهم، فقال بعضهم لبعض: انظروا أعمالاً عملتموها لله صالحةً فادعوا الله بها لعله يفرجها. فقال أحدهم: اللهم إنه كان لي والدان شيخان كبيران ولي صبيةٌ صغار كنت أرعى عليهم، فإذا رحت عليهم فحلبت بدأت بوالدي أسقيهما قبل ولدي، وإنه نأى بالشجر فما أتيت حتى أمسيت فوجدتهما قد ناما، فحلبت كما كنت أحلب، فجئت بالحلاب فقمت عند رؤوسهما أكره أن أوقظهما من نومهما، وأكره أن أبدأ بالصبية قبلهما، والصبية يتضاغون عند قدمي، فلم يزل ذلك دأبي ودأبهم حتى طلع الفجر. فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج لنا فرجة نرى منها السماء. ففرج الله لهم فرجة حتى يرون منها السماء. وقال الثاني: اللهم إنه كانت لابنة عم أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء، فطلبت إليها نفسها فأبت حتى آتيها بمئة دينار، فسعيت حتى جمعت مئة دينار فلقيتها بها، فلما قعدت بين رجليها قالت: يا عبد الله اتق الله ولا تفتح الخاتم إلا بحقه. فقمت عنها: اللهم فإن كنت تعلم أني قد فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج لنا منها فرجة ففرج لهم فرجة. وقال الآخر: اللهم إني كنت استأجرت أجيرا بفرق أرز، فلما قضى عمله قال: أعطني حقي، فعرضت عليه حقه فتركه ورغب عنه، فلم أزل أزرعه حتى جمعت منه بقرا وراعيها، فجاءني فقال: اتق الله ولا تظلمني وأعطني حقي. فقلت: اذهب إلى ذلك البقر وراعيها. فقال: اتق الله ولا تهزأ بي. فقلت: إني لا أهزأ بك، فخذ ذلك البقر وراعيها. فأخذه فانطلق بها. فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج ما بقي. ففرج الله عنهم.
بسم الله الرحمن الرحيم. تضمن هذا الحديث فضيلة بر الوالدين وفضيلة الوفاء والإحسان وحب المساكين الذي نمى له ذلك حتى كثر منه المال بحبه المساكين وفعل الخير، والعفاف، فضيلة العفاف، ومن يستعفف يعفه الله، وفضيلة الخوف من الله، فما إن ذكرته هذه المرأة بالله وقالت له اتق الله حتى ترك أشد محبوباته لله، وتقديم الأهم فالأهم، فإن تقديم حق الوالدين على حق الأولاد هو الصواب. وبالوالدين إحسانا، ففيهما فجاهد. وفي الحديث الذي سبق قبل هذا ففيهما فجاهد، أي إن كان لك أبوان فأبلغ جهدك في برهما والإحسان إليهما، إن ذلك يقوم لك مقام قتال العدو. كذا قال الحافظ رحمه الله. وأن الأعمال الصالحة هي أسباب الفرج من الشدائد في الدنيا والآخرة. فإذا ضاق على الناس الحال وحصل القحط عملوا صالحا واستغفروا الله ودعوا وصلوا يفرج الله عنهم وينزل المطر. وإذا التحم الجيشان عملوا صالحا وذكروا الله عز وجل ودعوه ونصروا. وإذا قست قلوبهم عملوا صالحا وتابوا إلى الله فشرح الله صدورهم وزاد إيمانهم. والحاصل أن الأعمال الصالحة مخرج من كل شدة في الدنيا والآخرة، والتوسل بها إلى الله عز وجل توسل مشروع. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فما علمته لك من عمل صالح توسلت به إلى الله تجاب إن شاء الله، سواء كان مما خفي أو مما ظهر. أهم شيء أن يكون خالصا لله ابتغاء وجه الله، فلا ينفع إلا ذاك. أما ابتغاء وجوه الناس ومرضات الناس هذا شرك ورياء، هذا يغضب رب العالمين. وفي هذا دلالة على شرعية الاكتساب، هذا يرعى إبله يكتسب يسعى على والديه وأطفاله، وذاك أيضا له مال يدعو الأجراء ويعملون معه يكتسب فينفع نفسه وغيره. وقد استدلوا به على أهمية أن من بر الوالدين عدم إيقاظهما من النوم. ولو ترى صنيع بعض العاقين يكون الأب أو نائما فلا يسمع إلا صياحهم بالمزاح والضجة والزجلة، فما لم تكن هناك له هيبة ما يبالون لا في حالة نومته ولا في حالة قومته. وأن الذي يفرج الكرب هو الله سبحانه وتعالى، فافرج عنا ما نحن فيه. قل إن الأمر كله لله، فيجب الضراعة إليه ودعاء الله عند الشدائد. هؤلاء لما دعوا الله فرج الله عنهم. أما الذين يشركون بالله تجدهم في الضراء والسراء يدعون غير الله، فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. المشركون كانوا كذلك، عند الشدائد يدعون الله وعند غير الشدائد يدعون غير الله. أما هؤلاء شيء أشد من ذلك، تجده في حالة الشدة والضيق يدعو غير الله ويتلهف، حتى قال قائلهم مريدي تمسك بي وكن بي واثقا أحميك في الدنيا ويوم القيامة. فقالوا أيا هذا تركت صلاتك وما علموا أني أصلي بمكة. تارك صلاة قبحه الله ومع ذلك يلعب عليهم أنه يصلي بمكة ويرجع، يلعب عليهم الشيطان يلعب عليه وعليهم. ما كان يلزم هذا المستأجر إلا الإيجار يعطيه، ولكن انظر الرغبة في الخير كيف تجعل الإنسان يسعى يحب لأخيه ما يحب لنفسه وزيادة. هذا المستأجر ينمي لهذا الفقير أمواله بغير ضرر عليه، أخذ الإيجار واشترى به شيء مثلا إما عناق ولا شيء، وإذا بها تأتي منها خلائف وتلك الخلائف تباع ويأتي منها البقر والغنم والرقيق يرعاها العبيد، وإذا به أغنام وأبقار وإبل وعبيد رقيق يرعون تلك المواشي كلها من ذاك الإيجار بلا ضرر على ذلك فعل الخير، وبنفع كبير يعود من ذلك الإيجار اليسير لذلك المستأجر الذي أبى إيجاره آنذاك ثريا، ربما هو نفسه اللي أخذ إيجاره ما ثمر هذا التثمير. بعض الناس معه بركة، عنده بركة في تنمية الأموال، وذلك المستأجر لو أخذ إيجاره ربما ذهب ينفقه في يومه وذهب. وفيه أن الاستهزاء بالناس مذموم في الملل الماضية وفي كل الملل. أتهزأ بي؟ قال لا أستهزئ بك، والله على كل شيء قدير. الصخرة أو الجبل أو غير ذلك يجعل الله عز وجل له إرادة. قد جاء في هذه الرواية أن أحدهم لما توسل إلى الله بعمله الصالح قال فقالت الصخرة قض، معنى أنها ارتفعت بصوت. ثم توسل الثاني يعني ارتفعت لكن ما يستطيع الخروج كما في هذا، توسل الثاني بعمله الصالح فقالت قض، أي ارتفعت ولا يستطيع الخروج. فلما توسل الثالث بعمله الصالح إلى الله عز وجل ارتفعت فخرجوا يمشون. فالذي أوقعها هو الذي رفعها ولا يعجزه شيء. فإياك أن تتعاظم على رب العالمين شيئا، فإنه لا يتعاظمه شيء. وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. هذا جزء من أجزاء الحديث وفرد من معانيه بوب عليه البخاري إجابة الدعاء من بر والديه. وأنت ترى في هذا الحديث أنه توسل ببر والديه فأجيب، وأويس القرني كان مجاب الدعوة. وفي الحديث له أم هو بها بر، أنه كان مجاب الدعاء أويس القرني لأنه بر أمه. وفي الآخر سمع النبي صلى الله عليه وسلم حارث بن نعمان يقرأ القرآن في الجنة فقال ذلك البر ذلك البر، أي أن البر سبب دخول الجنة. وفي الحديث الآخر راغم أنف من أدرك أبويه عند الكبر أحدهما وكلمه فلم يغفر له. ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله. وبر الوالدين عمل صالح عظيم مقرون بتوحيد الله، والعقوق مقرون بالشرك بالله. قد قال الله سبحانه وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. فقرن الله عز وجل بر الوالدين حق الوالدين بحقه سبحانه. وإذا أراد الله بك سوءا تسببت في دعاء والديك أو أحدهما عليك. إذا أراد الله بك بلية ورزية تعرضت لهذا البلاء. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا ترد دعوتهم سواء لك أو عليك. في الحديث ورد هذا وهذا، وذكر منه دعوة الوالد على ولده في الرواية الأخرى ودعوة الوالد لولده. فإن دعاك دعا لك استجيب، وإن دعا عليك استجيب. إلا أن أهل العلم يقيدون إذا كان ذلك بحق. ومع ذلك خطير جدا دعاء الوالد. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تدعوا على أولادكم لا توافقوا ساعة استجاب فيها فيستجاب لكم. فانتبه أن تعود لسانك، وهذا شأن كثير من النساء، تعود لسانها الشدخ لأولادها بالدعاء بل اللعن. فما إن ترى من الطفل أو الولد أذية يسيرة حتى تنطلق لسانها بالدعاء عليه، هذه تعرض نفسها لمشاكل قلق. هذه الآن تسيء إلى مستقبلها الدنيوي والأخروي. فإن هذا النشأ ربما الذي تشدخ بهذا الدعاء قد يأتي عاقا مؤذيا عربيدا وبلاويه عليه عائدة إلى البيت إلى الأم والأب. فالحاصل يتناصح الرجال والنساء بالحذر من هذه البائقة، بائقة الدعاء للأولاد. الصبر مهم، والله لأن تضربه صوتا أو صوتين أو تسجنه أهون من أن تدعو عليه بدعوة واحدة، أهون. فكن متعاوناً على البر والتقوى، كن معيناً لولدك على الخير من نشئه وبدئه بالدعاء له والصبر عليه مهما حصل منه من أذى ومن شر، ما يزال أهون عليك مما لو دعوت عليه. فإنك إذا دعوت عليه أعنت عليه الشيطان، جمعت عليه الشر، وربما ارتد عن دين الله. الله يقول: تعاونوا على البر والتقوى وافعلوا الخير لعلكم تفلحون، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. والمؤمنون إخوة، ولدك أو ما هو ولدك أعينه على الخير، أقل ما فيه بكف دعائك عليه. ولعلك إن أعنته بالدعاء الصالح مهما كان بعده وجفاه وسوء حاله، القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء، ما تدري إلا وقد هداه الله. قد جاء في الحديث: المهدي من آل البيت يصلحه الله في ليلة، فما يدريك أن الله يهديه ويرجع برا لك وتنسى ما قد حصل من أذى. فلا تقابل السيئة بالسيئة، ومن صفة النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما كان يقابل السيئة بالسيئة ولكن يعفو ويصفح، وبالأخص في ولدك وأقاربك، قابل سيئة الأقارب بالإحسان والصبر. قال رجل: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم يقطعوني وأحسن إليهم ويسيئون إلي. قال: إن كنت كما تقول فكأنما تسفهم المل، ولا يزال معك نصير من الله عليهم ما دمت كذلك. ومعنى المل أي تجرع الرماد الحار، ما له عليك سبيل، بل أنت منصور عليه، معك عليه نصير، ولعل هذا النصير أيضا الذي يجعله يستلهم يوم من الأيام أنه مهزوم وما فعل شيئا ويؤوب إلى رشده. هذا تنبيه لنا جميعا أن بر الوالدين من أسباب إجابة الدعاء، ومن فاته بر والديه حيا فلبره ميتا، ولا يترك الدعاء لوالديه ساجدا وعلى جنبه وفي سائر أوقاته من ليله ونهاره. فلا ينبغي له إذا ذكره أن ينساه من دعائه الصالح في أي حال من الأحوال، وهذا من البر. بل قد تكون توبة تتدارك بها ما بقي من حياتك إن أسأت إليه حيا وأحسنت إليه بعد موته. عسى الله أن يعفو عنك. يا أخي، لو أن إنسانا عمل جريمة من الجرائم وله قلب حي ما يتذكرها في حين من الأحيان إلا ويجد الحزن في أعماق قلبه، حزين على فعله ذلك السيء، كيف فرط في جنب الله؟ من حضرت هذا الإنسان حتى يعصي رب العالمين؟ إذا تذكرت أنك أسأت إلى هذا الأب أو إلى هذه الأم، هل تكون عليك حسرة تحدوك إن شاء الله وتدفعك إلى مزيد التوبة والاستغفار لك ولهما، لك ولوالديك؟ وقل: رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فهذا من البر، البر لا ينقطع بالموت، ما دمت حيا قم بالبر، فإن كنت قد أطعت ذلك بر مع بر، وإن كنت قد عصيت تلافيت بعض ما بقي من عمرك، وعسى الله أن يعفو عما سلف. إذا مات الإنسان قطع عمله من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. والتائب صالح كأن يكون عاقا فألهمه الله رشده فرجع نادما على ما فرط في حق والديه، هذه توبة. وعمل صالح وهو صالح في هذا الحال، دعاه مجاب لوالديه. إلى هنا بارك الله فيكم.